عن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيد نائب الإمام المحنون نسعيد التنوخي رحمه الله عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم العتقي عن إمام دار الهجرة وأوحد الأئمة الأعلام إمام الأئمة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه بكتابه بكتاب سحنون المدونة باب ما جاء في وضوء الأقطع. قال ابن القاسم قال مالك في من قطعت رجلاه إلى الكعبين. قال إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا. يعني هذا الأقطع الذي قطعت أحد أطرافه قطع القدم أو قطع الذراع كيف يتوضأ؟ ما هي الحكم غير موجودة يعني إذا بقي شيء من الذراع يغسل ما بقي من الذراع. ما دام غسل القدمين إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان، دخل في الغسل هذا. بقى شيء من الكعبين يغسل الكعبين. قلت لابن القاسم أيبقى من الكعبين شيء؟ قال نعم، إنما يقطع من تحت الكعبين. إنما يقطع يعني لحد محدود، يعني هذا الذي يحد حد الحرارة، يقطع من خلاف، يقطع يده اليمنى وقدمه تحت الكعبين. واضح الصراحة. قال نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساق. يبقى الكعبان في الساق، إذن جزء من واجب الغسل هو الكعب، نغسل إذن. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الغاية، إلى غاية أن يصل إلى الكعبين. ولقد وقفت مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه، فوضع يده على الكعبين اللذين في أسفل الساق، يعني العظمان الناتئين. شوف ابن القاسم، القاسم لا يكفي فقط بالنظر، يقولوا فقط أريد ما هو القلب، يقولوا عظمان الناتئان، لا أريهم لي هذا العظمان الناتئان، قلوا هنا يشير إليه العظمان الناتئان. ومن هنا؟ نعم العظمان الناتئان، هذا اللي خارجين العظمان الناتئان. قد وقفت مالكا على الكعبين بينهم لي. قال فوضع يده على الكعبين اللذين في أسفل الساقين، فقال هذان هما. قلت فإن هما قطعت يداه من المرفقين أي يغسل ما بقي من المرفق ويغسل موضع القطع؟ قال لا يغسل موضع القطع ولم يبقى من المرفقين شيء، فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين. هنا المرفق هل هو داخل في الواجهة أو ليس بداخل؟ ويدكم إلى المرافق، إلى ماذا تفيد الغاية؟ هل الغاية تدخل في المغية؟ الأصل تدخل في المغية. لما تقول مثلا سافرت من مكة إلى المدينة، هل يعني أقصد يعني وقفت على طرف المدينة ودخلت المدينة؟ إذا الغاية تدخل في المغية على الصحيح. لذلك على الراجح والمعتمد في المذهب أن المرفقان داخلان في الوضوء. في الوضوء إذا بقى شيء من المرفق يقصد المرفق، إذا لم يبقى شيء من المرفق يعني بقى الساعدة العضو العضو ليس من ما يغسل في الوضوء فيسقط، نقول سقط غسل الذراعين. قلت وكيف لم يبقى من المرفقان شيء؟ قال لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين، فلما ذهب المرفقان مع الذراعين يمكن عليه أن يغسل موضع القطع. قال وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين، فلذلك غسل موضع القطع، غسل موضع القطع. قلت وهذا قول مالك أيضا. قال سألت مالك عن الذراعين، فقال ابن القاسم والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء. قال ابن القاسم إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين، يعني كيف التيمم؟ التيمم عنده يد مقطوعة يتيمم ويدير السنة تاع مسح اليد إلى المرافق. نعم. قال ابن القاسم إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العارضين يعرف ذلك الناس ويعرفه العرب، فإن كان ذلك فليغسل ما بقي من المرفقين.
رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى الإمام سفيان بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، وبه قال في غسل بول الجارية والغلام، وبه قال: وقال الإمام مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما رجلا أو امرأة غسل ذلك وإن لم يأكل الطعام. قال: وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه إن كانت تقدر على ذلك.
نعم، هنا الإمام مالك يرد على من فرق بين الجارية والغلام. هناك قول لبعض الفقهاء أنهم قالوا قول بول البنت نجس، وقول بول الصبي ليس بنجس. نعم.
قال: وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه إن كانت تقدر على ذلك، وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصلي في ثوبها ولتضرأ البول عن نفسها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول.
نعم، هنا المرأة المرضعة رخص لها العلماء إذا كانت تجتهد في التوقي من بول الصبي فيعفى في حقها إزالة النجاسة، ولكن مع ذلك استحب الفقهاء أن تتخذ لباسا خاصا للصلاة. عندما لما تقول لي ترى ضعيف قال لبس لباس البيت، أما كنت تصلي دير لباس خاص للصلاة. إذا كانت فقيرة ما تملك إلا ثوبا واحدا وتجتهد في رد النجاسة وتتحرى توقع باش ما يبول ما يتعلم الصبي ما يقيسهاش وكذا، فهذه يعفى في حقها ذلك. هذا مما يعفى، الأمر إذا ضاق اتسع.
قال: وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصلي في ثوبها ولتضرأ البول عن نفسها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها في الذي يبول قائما. وبه قال: وقال الإمام مالك في الذي يبول قائما: إن كان ذلك في موضع رمل وما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك.
لا شيء، إذا كان الرمل بحيث أن البول هذا ما يعاودش يرجع عنده وإلا فيكره وقد يحرم.
قال: وإن كان في موضع صلب يتطاير عليه فأكره ذلك له واليبل جالسا. قال علي بن زياد عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه بال قائما ومسح على خفيه.
في حين أخذ النبي سيدنا إمام مالك جواز ذلك بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم
في الوضوء من البئر تقع فيه الدابة. وبه قال: وسمعت الإمام مالكا وسئل
الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك بحال نفس الحكم البركة البركة الجلتة تقع فيها دابة أو شبك يجوز واحد يطمنها.
وبه قال: وسمعت الإمام مالكا وسئل عن جباب
أنطابلس
التي يكون فيها ماء السماء يقع فيه الشاه أو الدابة فتموت فيه.
الجبر هو الأرض اللي يجتمع فيه الماء.
قال: لا أحب أن يشرب منه ولا يغتسل به. فقيل له: أتسقى منه البهائم؟ قال: لا أرى بذلك بأسا. قال الإمام ابن القاسم: وقال الإمام مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة والفأرة، قال: ينزف منها حتى تطيب، وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت، ينزفون ما استطاعوا. قال: وكره الإمام مالك للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك العظام. قال: قلت: أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والغدر والآبار والجيوع.
غدير 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 والمالي هو الماء، هو الأرض المنحنية أو التي يجتمع فيها الماء.
قال: قلت: أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار إذا كانت البئر قد أنتنت من الحياه
من الحمأة
التربة المعفنة ونحو ذلك.
قال نعم يتوضا منه. قيل له وان جف ذلك الماء؟ قال يتيمم بذلك الطين. قيل له فانه يخاف ان يكون فيه زبل؟ قال فلا باس به. قال وسئل مالك عن مواجل ارض برقه تقع فيه الدابه فتموت فيها؟ قال لا يتوضا به ولا يشرب منه. قال ولا باس ان تسقى الماشيه منه؟ قال والعسل تقع فيه الدابه فتموت فيه؟ قال ان كان ذلك ذائبا لم يؤكل منه.
نعم والامر ليس خاص بالعسل، العسل قد يكون جامد يابس تكفيه فأرة ولا تزيله وتنزح ما حولها. نعم فاذا كانت سائله خلاص تنجست كلها. كذلك السمن اذا كان جامدا او كان ذائبا. نعم
قال وان كان جامدا طرحت الدابه وما حولها واكل ما بقي وان كان ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا باس بان
يعلف النحل ذلك العسل
ولا بأس بأن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة.
نعم.
قال الإمام ابن وهب عن ابن لافعة عن خالد بن
أن النحل من خصائصها تلقي العسل وضع الصوت. لما تأكل العسل هذا النحلة تأكل العسل هذا عندها مصنع تكرر تنحي النجس وحده وتبقي إلى العسل المصفى.
قال الإمام ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمر أنه عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسلما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل من الدابة؟
المشكلة تعرف الراتب إذا كان دايم يمشي لا إشكال له، الدابة تطيح فيه ولا تحول فيه وجهي لأنه يتطهر. أما الراكب كما الغديرة كما البير والبسان والحوض هذا لي مشكلة، هذا لي مشكلة، هذا لي فيه كلام.
قال فإن رأيت أنه لا يدنسه ما وقع فيه فنرجو ألا يكون به بأس. قال علي بن زياد قال الإمام مالك ومن توضأ بماء وقعت فيه ميتة وتغير لونه وطعمه فصلى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت، وإن لم يتغير لون الماء وطعمه أعاد ما دام الوقت.
نعم لا يعيد مطلقا أبدا. لماذا؟ لأنه نجس اتفاقا. أما إذا تغير لون الماء ولم يتغير طعمه نجس اختلافا، لكي يعيد في الوقت مراعاة لمن قال بنجاسته.
قال ابن وهب وقال ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن،
يعني مراعاة الخلاف من أين أخذ؟ من أقوال مالك، من فتاوى الإمام مالك أنه علاش فرق بين الغدير أو الماء تغير اللون وتغير الطعم؟ قال هذا يعيد أبدا، لأنه إذا تغير الريحة والطعم، إذا تغير اللون والطعم والريحة بدأت تتغير خلاص، مباشرة الطعم تغير، لا الريحة تغير، واضح؟ كأنه تغيرت كل أوصافه الثلاثة فهو نجس اتفاقا. أما إذا تغير اللون ولم يتغير الطعم، طعم بقي طعم ماء، لكن اللون تغير أصفر ولا كحل ولا أخضر ولا ها؟ فهنا هذا وقع في إيه؟ الخلاف، إذا قال يعيد في الوقت. لما يقول يعيد في الوقت وش يقصد؟ اختياري ولا ضروري؟ لا يقصد ضروري. لأن مالك إذا قال يعيد في الوقت أي ما لم يخرج الوقت. وش معناتها؟ إذا كان صلى المغرب خلاص ما يعاودش خرج الوقت. إذا أما إذا تغيرت الأوساط كلها فهنا يعيد ولو في العشاء.
نعم.
هذا معنى قال يعيد في الوقت ولا يعيد في الوقت.
وبه قال ابن وهب وقال ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا يضره ذلك. وبه قال ربيعة وإن تغير ريحه وطعمه نزع منه قدر ما يذهب قدر ما يذهب الرائحة عنه.
من ربيعة الرأي؟ إذا ربيعة الرأي منين أخذ الرواية؟ أخذها عن سحنون،
خذها
عن القاسم عن مالك عن
رافع. قال ابن وهب وسحنون عن انس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يبول احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا او يشرب.
الدائم يعني الراكد.
قال ابن وهب: وبلغني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثم يغتسل فيه في عرق الحائض والجنب والدواب. وبه قال: وقال الإمام مالك: لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس، فإن كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك، لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في جسده.
نعم، إذا كان في جسده نجاسة فهنا إذا عرق يختلط العرق بالنجاسة، أما الجنابة نفسها عرقه لا طاهر، عرقه طاهر. نعم، من تشدد في هذا هم اليهود، أما الحنيفية السمحة الشريعة المحمدية في الحائط أو الجنب ما يخرج منه هو كله طاهر، لعابه وبخاطه وعرقه، لأن الحيض كله طاهر.
قال: وقال الإمام مالك: لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها. ورواه الإمام ابن وهب قال: وكذلك الثوب الذي يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك المنزلة. قال: إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس بأن ينام في ذلك الثوب الذي فيه النجاسة. قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول: سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالثوب الذي كان يجامع فيه؟ فقالت: نعم، إذ لم يرى فيه أذى.
نعم.
قال الإمام مالك: عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. قال ابن وهب: عن مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن عكرمة مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب. وقاله الإمام مالك. قال وكيع عن جرير عن إبراهيم النخعي أنه لا يرى بنجع الدابة الذي يخرج منها بأسا. قال الإمام ابن وهب: وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يركب فرسا عليا. وقال الليث بن سعد: لا بأس بعرق الدواب.
كان أبو هريرة يركب الفرس ما فيش السرج، يعني لو كان شيء يخرج منه العرق بتاعه وكذا نجس كان 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 الصحابة يتوقون من ذلك. كذلك النبي علي كان يركب الدابة كان بدون عري بدون سرج. نعم.
في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك. وبه قال: وقال الإمام مالك: في الجنب يأتي.
قال ابن وهب: إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يركب فرسا عليا. وقال لك ابن سعد: لا بأس بعرق الدواب. وقال ابن وهب:
في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك. وبه قال: وقال الإمام مالك: في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج. قال: لا يجزئه إلا أن يتدلك وإن نوى الغسل. لا
يجزئه إلا. إحنا عندنا الدلك هو من أركان الغسل، لا بد من الدلك. ما هو الدلك؟ هو إمرار اليد مع الماء على العضو المغسول، هذا هو الدلك. أما من لم يشترط الدلك كالأحناف مثلا، أحناف إذا يدخل بالماء يحوض ويغتسل ويعمم قاع الرأس يعني الجسد بتاعه ويخرج،
ارتفع جنابته على
هذا بسبب الحاجة. أما عندنا بد من الدلك وأن يدلك جميع جسده.
قال: وإن نوى الغسل لم يجزئه إلا أن يتدلك. قال: وكذلك الوضوء بماء. قال: قلت: أرأيت إن مر بيديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع الجسد كله؟ قال الإمام مالك: لا يجزئه حتى يمر يديه على جميع جسده كله ويتدلك.
نعم، إما أن يمر اليد أو يمر الآلة خرقة أو مشابه ذلك. نعم.
في اغتسال الجنب في الماء الدائم. وبه قال: وسمعت الإمام مالكا يكره اغتسال الجنب في الماء الدائم. قال: وقد جاء في الحديث: لا يغتسل الجنب في الماء الدائم. قال: وقال الإمام مالك: لا يغتسل الجنب في الماء الدائم. قلت للإمام:
لا يغتسل وهو في وسط الماء الدائم. أما أن يخرج الماء من الماء الدائم ويغتسل خارج الحوض خارج الغدير لا حرج فيه.
قال: قلت للإمام ابن القاسم: فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب؟ لأن رجلا اغتسل فيها وهو جنوب، أيفسدها في قول الإمام مالك أم لا؟
لو أن
قال: نعم، إلا أن يكون غسل قبل دخوله فيها فرجه ومواضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس، لأن الحائض تدخل يدها في الإناء والجنب يدخل يده في الإناء ولا يفسد ذلك الماء. قال: فجميع جسده بمنزلة البعض في هذا. قال ابن شهاب: في الحائض تدخل إبهامها في الماء.
ابن الوهب.
قال ابن وهب: في الحائض تدخل إبهامها في الماء.
ها؟ ابن شهاب. ابن شهاب نعم. شهاب الزهري. خلاص معليش واضح واصل.
في الحائض تدخل إبهامها في الماء. قال: لا بأس بها. وقال الإمام مالك: في الجنب يدخل في القصرية.
الظاهر هو ابن شهاب الزهري وليس ابن وهب.
وقال الإمام مالك: في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة. قال: لا خير في ذلك، وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك. وبه قال: وسألت الإمام مالكا عن البئر القليلة الماء وما أشبه
ذلك. هو الحوض الصغير. الحوض الصغير
يقصر عليه.
قال: وسألت الإمام مالكا عن البئر القليلة الماء وما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يشرب به وفي يده قدر.
في الرواية: ما يغرف به.
قال:
وفي يده قدر.
وفي يده قدر. يعني في يده النجاسة.
قال: يحتال لذلك حتى يغسل يديه.
يحتال إما أن يجمع في فمه من الحوض فيغسل يده خارج ليزيله لأن ألف له. هذا ايش معنى الآية؟
قال: يحتال لذلك حتى يغسل يديه.
أو يستعمل إناء بلاستيك لا يستعمل. هذا ايش معنى؟ إصباطه إصباطه خفه أحسن ولا تفتح قماش ويجمع الماء ويجمع الماء بلا ينقص له. نعم. حتى لا تصل النجاسة إلى الحوض. نعم.
قال: يحتال لذلك حتى يغسل يديه بغرف ويغتسل. قال: فأدرته عنه. قال: فجعل يقول لي: يحتال لذلك، وكره أن يقول: يغتسل فيها، وجعل لا يزيدني على ذلك. وقد جاء الحديث أنه نهي الجنب عن الغسل في الماء الدائم. قال: وقال الإمام ابن القاسم: ولو اغتسل فيه لم أرى ذلك نجسه إذا كان ماء معينا، ورأيت ذلك مجزئا عنه. قال ابن وهب: عن أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبول أحدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. قال ابن وهب: وبلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ثم يغتسل فيه. قال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن عبد الله، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: وكيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا. قال الإمام سحنون: قال علي بن زياد: قيل للإمام مالك: فإذا اضطر الجنب؟ قال: يغتسل فيه، وإنما كره ذلك إذا وجد منه بدا، فأما إذا اضطر إليه فلا بأس أن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك. قال الإمام الليث: عن يحيى بن سعيد قال: سألته عن البئر أو الفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار، وهو يغتسل فيه الجنب.
يعني غير جار. نعم.
وهو يغتسل فيه الجنب والحائض، هل يكره لأحد أن ينتفع بما فيها إن فعل ذلك جنب أو حائض؟ قال يحيى بن سعيد: أما البئر المعين فإني لا أرى اغتسال الحائض والجنب فيها بمانع مرافقها من الناس، وأما الفسق وأما الفسقية والحوض فإني لا أرى أن ينتفع به أحد ما لم يكن ماؤها كثيرا. في الغسل من الجنابة والماء ينضح في الإناء والمرأة توطأ ثم تحيض.
في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك. والماء ينطبخ في الإناء هكذا.
وبه قال الإمام ابن القاسم: كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة. قال الإمام مالك: فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك. قال: وقال الإمام مالك: في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله، ثم يتنحى فيغسل رجليه في مكان ظاهر فيلزئه ذلك. قال: وقال الإمام مالك: في الماء الذي يكفي الجنب. قال: ليس الناس في هذا سواء. قال: وقال الإمام مالك: في الحائض والجنب لا تنقض الحائض شعرها عند الغسل، ولكن لتضغط بيدها. وقال الإمام مالك: في الجنب يغتسل فينتضح من غسله في الإناء. قال: لا بأس به، ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا. وقال الحسن وابن سيرين وعطاء وربيعة وابن شهاب
مثل قول الحسن للحسن البصري.
فالتابعين الحسن البصري.
وابن سيرين وعطاء وربيعة وابن شهاب مثل قول الإمام مالك، إلا ابن سيرين قال: إن لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع. قال: وسئل مالك الإمام مالك عن الرجل الجنب يغسل جسده ولا يغسل رأسه، وذلك لخوفه من امرأته، ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده، ثم يأتي امرأته لتغسل رأسه، هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة؟ قال: لا، وليستأنف الغسل.
نعم، لأن الموالاة ركن من أركان الغسل كذلك، لأن هنا فرق بين الأعضاء، الرأس آخر، حتى جفت الأعضاء لا لابد يعود من جديد.
وبه قال: وقال الإمام مالك: في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها. قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد:
جت لها الجنابة ثم حاضر وش فائدة كي تغتسل؟ اغتسل ترفع الجنابة ما ترفعش الجنابة، لا ترتفع الجنابة بالغسل لأنه وقع الحيض.
قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا: إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر من الحيضة، حتى تطهر من الحيضة إن أحبت. وقاله بكر ويحيى بن سعيد. وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض الغسل: إن ذلك لا يجزئه. قال الإمام مالك: ويحيى بن عبد الله وابن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبره عن أبيه عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يغمس يديه في الماء
فيتوضأ. هنا هذه الرواية: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يدل بأنه يغسل قدمه.
ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه حتى يسبر من الشدة أصول شعره،
حتى يستبرئ
من الشدة أصول شعره،
بشرة أصول شعر رأسه.
ثم يفيض على رأسه 3 برفات من ماء بيده، ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده. قال ابن وهب عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي سعيد حدثه أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: تحفيني عليه 3 حفنات ثم اغمريه على أثر كل حفنة بكفيك. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن
العلماء قالوا: ما لم يشتد الاغتسال ما تكون شديدة، يعني تخلف إذا كانت ماء شديدة يمكن تحث عليها الماء فيصل الماء إلى الشعر كله.
قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يجلب فيغتسل ولا،
لأن سالم هذا هو حفيد سيدنا عمر، أبوه عبد الله بن عمر وجده سيدنا
عمر الخطاب.
عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ، قال: وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه؟
نعم، والغسل طهارة كبرى تجزئ عن الطهارة الصغرى. نعم.
في مجاوزة الختان الختان،
مجاوزة الختان الختان،
في مجاوزة الختان الختان. وبه قال: وقال الإمام مالك: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال الإمام ابن القاسم: إنما ذلك إذا غابت الحشفة، فأما إن مسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك. قال: وسألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل الفرج، أترى عليها الغسل؟ قال: لا، إلا أن تكون التذت، يريد بذلك أنزلة. قال ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير عن جرير بن عبد الله قال: أخبرتني أم كلثوم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟
وعائشة جالسة، لا يخرج منه الماء.
وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وبه قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل ما يوجب الغسل فقال: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. قال الإمام الوهب عن سعيد بن أبي أيوب قال: كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان. وقال بالليل. وقال الإمام مالك: إذا التذت، يريد بذلك أنزلت. في وضوء الجنب قبل أن ينام. وبه قال: قلت: هل كان الإمام مالك يأمر من أراد أن يطعم
أن ينام
إذا كان جنبا بالوضوء؟ قال: أما النوم فكان يؤمر ألا ينام حتى يتوضأ. يتوضأ بجميع وضوء الصلاة،
يتوضأ جميع وضوءه للصلاة، يعني وضوء كامل
رجليه وغيره من ليل كان أو نهار. قال: وأما الطعام فكان يأمر بغسل يديه إن كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ. قال: وقال الإمام مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل التوضؤ أو بعده. قال: وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ، وليست الحائض في هذا بمنزلة الجنب. قال ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قال ابن وهب قال: وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب وأبا سعيد الخدري سألا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأمرهما بالوضوء.
نعم، إذا كان إذن جنب أراد أن ينام يتوضأ. نعم، لأن الوضوء يصبح في حكم من رفع الجنابة في النوم، يحفظ، يعني يحفظ من الشيطان من العفاريت ومن السحر.
قال ابن وهب: وكان عبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك يقولون: إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، ونشكركم جميعا.